الوجه الثاني
صفحة 191 عاشرا الفصل العاشر البيئة وحمايتها من التلوث. في هذا الفصل سوف نتناول المفردات التالية: مقدمة، الموارد البيئية، مفهوم التلوث البيئي، التلوث الهوائي، ملوثات الهواء، وسائل التحكم في ملوثات الهواء، التلوث المائي، ملوثات الماء وأخطارها، التلوث الإشعاعي، مصادر تلوث البيئة بالمواد المشعة، الآثار الصحية للإشعاعات، تدوير النفايات الصلبة، تدهور وانقراض الحياة الفطرية، التصحر، التقويم. الأهداف: يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادرا على أن 1- توضح مفهوم البيئة والتلوث البيئي والمادة الملوثة، التلوث الضوضائي، التلوث المائي، الموارد المادية، التصحر، الانقراض، التدوير، الرعي الجائر، المطر الحمضي. 2- تعطي تصورا عن أهمية الموارد البيئية. 3- تبرز التغير في علاقة الإنسان بالبيئة. 4- تحدد مسببات التصحر ووسائل مكافحته. 5- تبرز دور الإنسان المعاصر في انقراض المخلوقات الحية. 6- تحدد مصادر تلوث الماء والهواء والغذاء. 7- تناقش آثار الملوثات على البيئة التي تعيش فيها. 8- تذكر الوسائل المتبعة دوليا لمكافحة التلوث. 9- تقدر الجهود المبذولة لحماية البيئة من التلوث ومكافحته. 10- تمارس سلوكا يتوخى المحافظة على البيئة ومواردها من التلوث. 11- تتأمل المحافظة على البيئة في قوله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الأعراف آية 85 صفحة 192 البيئة وحمايتها من التلوث. مقدمة: لعله من المفيد أن نذكر في بداية هذا الفصل أن كلمة بيئة تعني كل العناصر الحية وغير الحية التي توجد حول وعلى وداخل سطح الكرة الأرضية من هواء وماء وتربة وما يعيش فيها من مخلوقات حية. كل هذه العناصر تسمى مكونات البيئة، ويتوقف مدى نجاح الإنسان في الحياة على مدى تأقلمه مع مكونات البيئة وما فيها من مقومات. فإن أحسن استغلالها والتحكم في مصادرها قدر له النجاح، وإن أساء استعمالها أو فشل في السيطرة عليها كان مصيره الفشل. إن الأنشطة الإنمائية التي لم تضع للبيئة اعتبارات في حسبانها أضرت بالبيئة، وذلك: 1- بإدخال مخلفات الصناعة ونواتج الاحتراق وغيرها في الوسط المحيط. 2- باستغلال الموارد الطبيعية دون النظر إلى التوازن البيئي أو احتياجات المخلوقات الحية الأخرى التي تعيش في البيئة نفسها. ويعرف الجزء الصالح للحياة من الكرة الأرضية بالغلاف الحيوي بيوسفير، من جوي أو مائي أو صخري. ويمكن تقسيم الغلاف الحيوي إلى غابات وصحاري وأنهار وبحيرات وبحار وهكذا، وهذا يعني أن الغلاف الحيوي يتكون من مناطق مختلفة تعرف بالنظام البيئي. الموارد البيئية: اعتمد الإنسان على البيئة في تلبية احتياجاته من ماء وغذاء ومأوى مع ازدياد عدد السكان وازدياد اعتماده على البيئة واستهلاك الموارد البيئية. والموارد البيئية على 3 أشكال هي: أولا، مصادر دائمة وهي متوفرة بصورة دائمة مثل الهواء والمياه على مستوى الكرة الأرضية والرياح والطاقة الشمسية صفحة 193. ثانيا، مصادر متجددة كالثروة الحيوانية والثروة النباتية والأتربة. ويجب أن نعلم أن هذه المصادر مرتبطة ببعضها، حيث يعتمد النبات في بناء المادة العضوية على التربة بالإضافة إلى الطاقة الشمسية وثاني أكسيد الكربون من الهواء. ليكون بذلك القاعدة في هرم السلسلة الغذائية لبقية المخلوقات الحية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتجدر الإشارة إلى أن تجدد هذه المصادر مرهون بحسن استغلالها، فمثلا تجدد الغابات عند تدميرها يحتاج إلى وقت طويل. ثالثا، مصادر غير متجددة. هذه الثروات توجد في الطبيعة بصورة مؤقتة، لذا تسمى بالموارد الفانية، حيث من شأنها النفاذ عاجلا أو آجلا. من هذه المصادر الحديد والبترول والفحم والكبريت وغيرها، لذا لا بد من التخطيط لاستثمارها بطريقة تضمن إطالة أمدها والبحث عن مصادر بديلة لها. إضاءة: تعتمد الحياة المدنية بنسبة 90% من الطاقة على الوقود الأحفوري، وتشير الدراسات إلى احتمال نضوب النفط والغاز الطبيعي خلال 50 إلى 100 سنة. لذا أجريت الدراسات لإيجاد بدائل للطاقة من مصادر دائمة كالطاقة الشمسية والطاقة الناتجة عن السدود والأنهار والرياح. انتهى. مفهوم التلوث البيئي: إن نجاح الإنسان في الحياة يتوقف على مدى حسن استغلال مصادر البيئة، وإذا أساء استغلالها فلن يكون بعيدا عما يحدث من ضرر لها، فهو يؤثر على المدى القريب ويتأثر على المدى البعيد. التلوث في اللغة يعني الامتزاج والخلط، ويقابله معنى الصفاء والنقاء. ولوث الماء أي كدره، ولا يقتصر مفهوم التلوث على المحسوسات فقط، بل يمتد ليشمل جميع جوانب الحياة البشرية الحسية وغير الحسية. تتكون البيئة من عدد من الأنظمة المشتركة فيما بينها في حدود منتظمة، فالماء في اتصاله بالهواء والأرض وما يحتوي من مكونات يسمى نظاما، والغابات نظام والصحراء نظام، وكل هذه الأنظمة مترابطة وتؤثر بعضها على بعض. ولو تغير عنصر من عناصر النظام تدهور النظام وعانت مكونات الحياة أضرارا بالغة. صفحة 194. إن من خصائص الأنظمة البيئية المختلفة أنه يعيش فيها أنواع معينة من المخلوقات الحية، فإذا اختفى نوع منها اختل الاتزان، وأصبحت أنواع أخرى من هذه المخلوقات مهددة بالانقراض. إن من عوامل اختلال الاتزان البيئي في الأنظمة البيئية وجود الملوثات التي تعمل على تلوث البيئة. ويمكن تعريف التلوث البيئي بأنه كل ما يطرأ على البيئة من تغير، سواء بفعل العوامل الطبيعية أو الإنسان، مما ينتج عنه ضرر مباشر أو غير مباشر بالمخلوقات الحية أو الوسط الذي تعيش فيه. بينما تعرف الملوثات البيئية بأنها كل مادة أو طاقة تعرض المخلوقات الحية أو مصادرها للخطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فعندما تزداد نسبة ثاني أكسيد الكربون كمادة عن المعدل الطبيعي يكون هناك تلوث، وعندما تزداد قوة الضجيج الطاقة يكون هناك تلوث. معلومات إثرائية عالمية التلوث: إن مما يزيد من خطر تلوث البيئة أنه ليس للغلاف الحيوي وطن محدد، وأن تلوثه في بلد ما قد يؤدي إلى تلوثه في البلدان المجاورة. فتلوث نهر الفرات مثلا في تركيا سيصل إلى دول الخليج، والتلوث الذي نتج عن الغزو العراقي لدولة الكويت من خلال حرق آبار البترول امتدت آثاره إلى شبه الجزيرة الهندية وجنوب شرق آسيا على امتداد نحو 100 مليون كيلومتر مربع. كما أن التفجيرات الذرية تؤدي إلى زيادة المواد المشعة ليس في منطقة التجارب لوحدها، وإنما في كافة أنحاء الكرة الأرضية. صفحة 195. أنواع ومصادر التلوث البيئي: هناك أنواع ومصادر مختلفة لتلوث البيئة بمختلف عناصرها، ومنها: 1. التلوث الهوائي، 2. التلوث المائي، 3. التلوث الضوضائي، 4. التلوث الإشعاعي، 5. التلوث الغذائي. أولا تلوث الهواء، معلومات إثرائية. تركيب الهواء: الهواء خليط معقد من عدة غازات وعناصر، ويشكل غازا النيتروجين والأكسجين 99% تقريبا من حجم الهواء، حيث يكون النيتروجين 78%، بينما الأكسجين 21% منه. أما النسبة المتبقية فتشمل غازات أخرى مثل الأرجون وثاني أكسيد الكربون والنيون والهيليوم وغيرها، بالإضافة إلى بخار الماء الذي يكون جزءا هاما من الهواء، فتتغير نسبته في الهواء من مكان لآخر ومن وقت لآخر. كما يحتوي الهواء على كميات هائلة من الذرات الغبارية وجسيمات دقيقة جدا لا نراها بالعين، وتتشكل الجسيمات والأغبرة من هدم التربة وحتى الصخور وثوران البراكين، إضافة إلى الغبار الكوني الذي يسقط على الأرض والذي تقدر كميته بحوالي 5 مليون طن في السنة. يرجع تاريخ تلوث الهواء إلى اليوم الذي بدأ فيه الإنسان استخدام الوقود للأغراض المختلفة، ثم ازداد بازدياد النشاط الصناعي وتطور وسائل المواصلات وازدحام المدن بالسكان. وقد برزت مشكلة التلوث بوضوح مع بداية الثورة الصناعية. ويكون الهواء ملوثا عندما يحدث تغير كمي أو نوعي لطبيعته، بحيث تكون هذه التغيرات ذات تأثير مباشر أو غير مباشر على مكونات النظام البيئي. صفحة 196: مصادر التلوث الهوائي. تنقسم مصادر التلوث الهوائي إلى ألف مصادر طبيعية، ومن الأمثلة على هذه المصادر: 1- العواصف الترابية مثل رياح الخماسين والرياح الشديدة التي تهب من المناطق الجافة التي تهدمت تربتها وتخربت نباتاتها والتي تكون محملة بالأتربة والغبار. 2- البراكين، تقذف البراكين في الجو كميات كبيرة من الغازات والملوثات الأخرى. 3- الحرائق، وتشمل حرائق الغابات التي تلوث الجو بنواتج احتراق الأشجار. 4- حبوب اللقاح والميكروبات، تسبب حبوب اللقاح التي تنتشر من أزهار بعض النباتات في الربيع كأزهار الصفصاف أمراض الحساسية في الجهاز التنفسي. ومن أجل ذلك قامت بعض الدول بالتخلص من هذه الأشجار بشكل تدريجي بعد أن أثبتت الدراسات آثارها المؤذية على الإنسان. كذلك الفيروسات والبكتيريا، فإنه ينتج عن انتشارها في الهواء إصابة الإنسان بأمراض متعددة. ب- مصادر ناتجة عن نشاط الإنسان، وتشمل هذه العناصر ما يلي: 1- وسائل المواصلات كالسيارات والقطارات والطائرات، حيث تساهم وسائل النقل والمواصلات بدور أساسي في تلوث الهواء، إذ تطلق من الغازات الملوثة حوالي 60% من مجموع الغازات الملوثة للهواء، ويقدر ما تطلقه 1000 سيارة متحركة في اليوم الواحد بحوالي 3.2 طن من أول أكسيد الكربون، و300 كيلوغرام من الغازات الأخرى. 2- المصانع، كمصانع الإسمنت والألومنيوم والحديد والصلب والبتروكيماويات وغيرها. 3- محطة إنتاج الطاقة. 4- حرق المخلفات البشرية والصناعية. صفحة 197: ملوثات الهواء. أولا أكاسيد الكربون. 1- أول أكسيد الكربون CO ينتج من الاحتراق غير الكامل، وتكمن خطورته في أنه عديم اللون والطعم والرائحة، حيث يتحد مع هيموغلوبين الدم ليكون كاربوكسي هيموغلوبين، مما يعيق وصول الأكسجين للجسم. نشاط ميداني: بالتنسيق مع معلمك قم بزيارة أقرب فرع للدفاع المدني واجمع المعلومات التالية: ما هي الملوثات الغازية في المنزل؟ ما هي وسائل السلامة الواجب اتخاذها؟ ما هو التصرف السليم للمسعف في حالة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون؟ بالتعاون مع زملائك ضع خططا وإرشادات للوقاية من غاز أول أكسيد الكربون في المنزل أو المدرسة لتعم الفائدة. صفحة 198 2 ثاني أكسيد الكربون CO2 وجوده بتركيز عال يسبب الاختناق، كما أن تزايد نسبته في الغلاف الجوي ينذر بتغير في الأحوال الجوية وارتفاع في درجة الحرارة، وذلك لقدرته على امتصاص أشعة الشمس تحت الحمراء، وبالتالي حدوث ظواهر طبيعية خطرة مثل ارتفاع منسوب مياه البحر. معلومات إثرائية. استخدام وسائل التدفئة كالفحم ودفايات الكيروسين والغاز أثناء النوم له مخاطر متعددة، منها أنها تؤدي إلى استهلاك كمية الأكسجين الموجود في الغرفة، مما ينتج عنه فقدان الوعي للنائمين واختناقهم بأول أكسيد الكربون. ولذا فمن الأسلم ترك جزء من النوافذ مفتوحا لكي تتم عملية دورة الهواء بالمكان الذي به وسيلة التدفئة، وإذا كانت من الفحم فتشعل خارج المسكن حتى ينقطع الدخان، ومن ثم تدخل إلى المكان الذي يجب أن تكون فيه حركة الهواء مستمرة. وللاستزادة من هذا الموضوع يمكن زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني http://www.998.gov.sa. ثانيا، المركبات الهيدروكربونية، وهي مواد تحتوي على ذرات الكربون والهيدروجين فقط، ومن أمثلتها الميثان CH4 والإيثان C2H6 والإثيلين C2H4، ويعتقد أن الغازات المنبعثة من السيارات تحتوي على أكثر من 100 نوع مختلف من الغازات. ومن أكثر الملوثات الهيدروكربونية ضررا البنزوبيرين، وذلك لأنه من المواد المسرطنة، وهذا المركب ينتج عن الإحراق غير الكامل للقار المستخدم في تزفيت الطرق والعزل، كما يوجد في دخان السجائر، ولذا فإن ضرر التدخين لا يقتصر فقط على الفرد بل هو ضار أيضا للبيئة. ومن آثار التلوث بالهيدروكربونات ما يعرف بالضباب الدخاني، صفحة 199 ثالثا أكاسيد الكبريت، ومن أمثلتها ثاني أكسيد الكبريت SO2 وثالث أكسيد الكبريت SO3، وتكمن خطورتها فيما يلي: 1- زيادة أمراض الجهاز التنفسي والربو المزمن. 2- يقلل من عملية البناء الضوئي للنبات، وذلك بإزالة اللون الأخضر لأوراق النباتات وخصوصا بين العروق ليتحول إلى اللون الأصفر فالبني. 3- يعمل حامض الكبريت على تكوين الأمطار الحمضية التي تغير من طبيعة الأنهار والبحيرات. 4- يؤثر كبريتيد الهيدروجين H2S الناتج من تخمر الفضلات وصناعات تكرير النفط على الجهاز العصبي المركزي، معيقا القدرة على التفكير. نشاط عملي. قياس نسبة ثاني أكسيد الكبريت. من الصعب معرفة ثاني أكسيد الكبريت في الهواء بالتحديد، ولكن حيث إن هذا الغاز يذوب في الماء فيمكن الاستدلال بطريقة غير مباشرة على وجوده عن طريق تحديد الرقم الهيدروجيني بكمية من الأمطار أو أوراق الأشجار أو التربة المتساقطة عليها. صفحة 200 الأدوات والمواد اللازمة. كأس كبير أوراق تحديد الرقم الهيدروجيني أو جهاز قياس الرقم الهيدروجيني إذا كان متوفرا. طريقة العمل: اجمع كمية من مياه الأمطار الساقطة مباشرة أو من بركة من الحديقة أو أي مصادر أخرى كالآبار والعيون وغيرها. قس الرقم الهيدروجيني بواسطة ورقة تحديد الرقم الهيدروجيني أو جهاز القياس. قارن لون ورقة القياس مع ما تقابله من رقم هيدروجيني في الورقة المعدة لذلك. سجل ملاحظاتك في جدول يتضمن مصدر الماء ورقم الهيدروجين له. أي من مصادر المياه التي تمت دراستها تحتوي على أرقام هيدروجينية حامضية، فسر ملاحظاتك. رابعا الجسيمات، هي كل شيء يحمله الهواء من أجسام صلبة أو سائلة مثل الغبار والدخان والضباب، ومنها الغبار الساقط والغبار المعلق وجسيمات الرصاص. نشاط عملي، تحديد جسيمات الغبار الصلبة والمعلقة في الهواء. يزيد قطر جسيمات الغبار الساقط عن 10 مايكرون، وهي ذات تأثير خفيف على الإنسان. هل تعرف السبب؟ ولكن الغبار الساقط يعمل على إحداث الضرر في المنشآت الصناعية والأبنية وكذلك النباتات، حيث يعمل على إغلاق الثغور وبالتالي تعطل تبادل الغازات. تصل كميات الغبار الساقط في بعض مناطق الرياض السكنية إلى 77 طن في الكيلومتر المربع شين، علما بأن الحد المسموح به هو نحو 9 طن في الكيلومتر المربع شين. صفحة 201. الأدوات والمواد اللازمة: أطباق صغيرة، عدسة يدوية أو مجهر، ميزان. طريقة العمل: ضع عددا من الأطباق الزجاجية في أماكن مختلفة متعددة داخل المدرسة وخارجها، وأطباقا أخرى في أماكن بعيدة عن التيارات الهوائية الملوثة والحاملة للأتربة للمقارنة. افحص بعد ذلك الجسيمات المتساقطة على كل طبق على حدة بواسطة المجهر أو العدسة. صنف مكونات هذا الغبار حسب أجسامها وإمكانية رؤيتها بالعين المجردة، ثم العدسة اليدوية، ثم المجهر. بالتعاون مع زملائك في مجموعتك من السهل تصنيف بذور النباتات وحبوب اللقاح والأوراق الجافة، كما يمكن التعرف على دقائق الرمال. اعمل تقريرا ونسبا مئوية تقريبية لكل تلك المكونات حسب أماكن وجودها في الجدول التالي. هذا الجدول يتضمن أعمدة 5: العمود الأول فيه الرقم المسلسل، العمود الثاني فيه المكان، العمود الثالث العدد الكلي للجسيمات، وفي العمود الرابع العدد الفردي لكل صنف، والعمود الخامس النسب المئوية للجسيمات. اعرض وناقش ما تتوصل إليه مجموعتك مع توضيح دلالات هذه النسب. صفحة 202. معلومات إثرائية. جسيمات الرصاص: يضاف الرصاص إلى الوقود على هيئة رابع إيثيل الرصاص، ويتحول الرصاص العضوي في محرك السيارة إلى صورة غير عضوية، وينطلق إلى الوسط الخارجي مع عادم السيارات على شكل جزيئات دقيقة، بالإضافة إلى مواد أخرى مثل الأصباغ والأطعمة المحفوظة في علب معدنية وغيرها، ويشكل الرصاص خطرا بيئيا وصحيا، حيث إنه أحد أسباب التخلف العقلي وانخفاض مستوى الذكاء. وقد نبه العلماء إلى خطورة الرصاص على صحة الكبار والصغار، ونصحوا بتوجيهات منها. 1. نزع الرصاص من البنزين. 2. التخفيف من تناول الأطعمة الجاهزة المحفوظة في علب معدنية. 3. عدم ترك الأطفال يعبثون في كسرات الخشب المطلية أو كسرات الطلاء الساقطة من الجدران، حيث تحوي على كميات كبيرة من الرصاص. 4. عدم ترك الأطفال يعبثون في البطاريات الجافة المنتهية الصلاحية. 5. الحذر من الإفراط في صبغات الشعر ومواد التزيين التي تحوي الرصاص. 6. توعية أطفالنا بأخطار الرصاص والسبل المثلى للتعامل مع الأشياء الكثيرة المتنوعة التي تصاحبهم في حياتهم اليومية والتي قد تحوي رصاصا. وسائل التحكم في ملوثات الهواء: يجدر بنا أن نذكر أن تنقية الهواء تنقية تامة من الملوثات العالقة به أمر مستحيل وباهظ التكاليف، إلا أنه من الممكن توفير بيئة صحية بالتقليل فقط من الملوثات في الجو إلى الحدود المتعارف عليها. ابحث. هناك ظواهر خطيرة على البيئة مثل ثقب الأوزون والأمطار الحمضية والاحتباس الحراري. اجمع ما تستطيع من معلومات لكل منها تبين فيها الأسباب والآثار واعرضها على زملائك، انتهى. وهناك العديد من وسائل التحكم في تلوث الهواء نوجزها فيما يلي. صفحة 203. 1- استبدال أنواع الوقود التي ينتج عنها تلوث كبير كالفحم والبنزين المحتوي على الرصاص بأنواع أخرى أفضل منها. 2- استعمال وسائل لمنع التلوث الناتج عن الصناعة، وذلك باستخدام الوسائل والأجهزة المنظفة للهواء، وتشمل ما يلي: ألف، ترسيب الملوثات الصلبة بالتقليل من سرعتها بإمرارها في غرف متسعة حيث يتغلب تأثير الجاذبية الأرضية عليها فيرسبها. ب، استخدام المرشحات لحجز الملوثات الصلبة. جيم، حرق الغازات الملوثة قبل انطلاقها في الوسط المحيط. دال، معاملة الغازات الملوثة كيميائيا للاستفادة منها في إنتاج مواد أخرى ذات منفعة. ها، إدخال تعديلات على المحرك لتحقيق الاحتراق الكامل للوقود عن طريق التحكم في نسبة الهواء والوقود آليا، وبالتالي انبعاث أقل قدر ممكن من الغازات من العادم. زاي، الصيانة المستمرة للمحركات. لماذا؟ 3- إجراءات وقائية متعددة للحفاظ على سلامة الهواء، وتشمل ما يلي: ألف، وضع تشريعات معنية بالتلوث تحدد معدلات لتركيز الملوثات في أجواء المدن والتجمعات الصناعية. ب، تحديد مناطق محددة للصناعات بحيث يؤخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية والتضاريس والبعد عن المدن والتجمعات السكانية والمناطق الزراعية، مع الأخذ بالاعتبار توسع المدن المستقبلي. جيم، استخدام المداخن المرتفعة لتخفيف آثارها على المناطق المحيطة. دال، التشجير حيث تقوم الأشجار بحجز الغبار المعلق وتعمل على تنقية الهواء من قسم كبير من الغازات الملوثة مثل CO اللي هو أول أكسيد الكربون، وCO2 ثاني أكسيد الكربون، وأكاسيد النيتروجين، كما تقوم الأشجار بإطلاق كميات كبيرة من الأكسجين. فكر ماذا يمكن أن نعمل للتقليل من تلوث البيئة، وهل للاقتصاد في استهلاك الكهرباء واستخدام وسائل النقل العام علاقة بالمحافظة على البيئة؟
بقية المادة في الشريط التالي.